السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول لسنة 47 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السادس من الشهر التاسع سنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمها الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة يوسف ومع الجزء 13 والآية 87 من هذه السورة المباركة، ونحن مع المجلس 12 من مجالس هذه السورة المباركة. ابتداء صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخوان المسلمين في غزة، وأن يهلك عدوهم، وأن يسلط عليهم من يستبيح بيضتهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشتت شملهم ويفرق صفهم ويقذف الرعب في قلوبهم. نسأل الله تبارك وتعالى كذلك أن يحفظ إخوان المسلمين في السودان، وأن يجمع شملهم، وأن يحقن دماءهم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآيات يخبر ربنا تبارك وتعالى عن إخوة يوسف لما رجعوا إلى أبيهم وقالوا إن ابنك سرق، وأنه أخذ رقيقا عبدا مملوكا، لأنه من سرق استرق، وكيف إن أباهم يعني لم يصدقهم في هذه كما لم يصدقهم في الأولى، مع أنهم كانوا صادقين في الثانية ولكنهم كانوا كاذبين في الأولى. بعد ذلك قال لهم أبوهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. إلى الآن يذكر يوسف، والآن قد مضى على فراق يوسف عشرات السنين، ولكن ما زال يذكر يوسف وما زال يشعر بأنه موجود. اذهبوا فتحسسوا، والتحسس والتجسس واحد، تحسس تجسس واحد. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا. فالتحسس والتجسس واحد. وقيل إن التحسس يكون في الخير وإن التجسس يكون في الشر في الغالب. والتحسس منه استخدام الحواس، السمع والبصر وما شابه ذلك، هذا هو التحسس. أما التجسس يكون فيه تخفي ويكون فيه تطفل، يعني فيه اختلاف يسير بين التحسس والتجسس. قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أنا ما زلت يعني على يقين أن يوسف موجود. والذي جعله يقول ذلك الرؤية التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام، حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، هذا الذي جعله يقول مثل هذا الكلام: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أخوه معروف مكانه، وهو أنه يعني أخذ رقيقا، ولم يذكر الثالث، لأن الثالث معروف مكانه، هو الذي أراد البقاء، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ما عنده مشكلة، سفر طبيعي، لكن المشكلة في يوسف وفي أخيه. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. قال: ولا تيأسوا من روح الله. تأديب، يؤدبهم. والمسلم لا ييأس من روح الله، وهو وروح الله وتنفيسه وتفريجه سبحانه وتعالى، وهو كالنسمة تقع في القلب فتريحه. قال: لا تيأسوا من روح الله، أي تنفيس الله للكرب سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا تيأسوا من روح الله. لماذا لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ لأنهم لا يؤمنون بالله أصلا، ولا يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى، ولا يرجون رحمة الله تبارك وتعالى. بينما المؤمنون يرجون رحمة الله ويحسنون الظن بالله، ويعلمون أن الله على كل شيء قدير، ويعلمون أن الله رحيم بعباده. فلذلك لا ييأس المؤمن أبدا من روح الله، وإنما هذا من فعل الكفار. وإذا قال لهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا تتشبهوا بهم، لا تتشبهوا بالكافرين، كونوا مؤمنين، كونوا واثقين، كونوا حسني الظن بالله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف. طبعا هنا في اختصار قلنا كثيرا، وهو أنهم فلما خرجوا من أبيهم ثم ارتحلوا إلى مصر ثم دخلوا على يوسف ثم قالوا يا أيها العزيز. فهذا كله حذف لأنه مفهوم، والمقصود وصل. قال: فلما دخلوا عليه، أي على يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. حاول أن تتصور حالهم الآن: انكسار، ضعف، خشوع، خضوع. يعني دخلوا على يوسف وهم أضعف ما يكونون، أضعف ما يكونون. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، تضررنا، تضرروا من فقد يوسف، تضرروا من فقد أخيه، تضرروا من ارتحال الثالث ولم يرجع، تضرروا من الفقر الذي أصابهم، لأن قلنا سنوات عجاف، سبع سنوات عجاف، وهم الآن في السنة الثالثة، وهذه ثالث مرة يدخلون إلى مصر الآن. فهم أصابهم الضر من كذا أمر: تضرروا من حال أبيهم أنه صار أعمى أو كاد يكون أعمى، الفرقة التي صارت القلوب بينهم وبين أبيهم ما كانت متصافية أبدا، لأنهم فعلوا بيوسف ما فعلوا، وظن أنهم فعلوا بأخيه ما فعلوا. كل هذا ضرر أصابهم، وسبب هذا كله ماذا؟ الحسد. لما حسدوا يوسف، وإلا كانوا عايشين بسلام وأمان وأمورهم طيبة، وكان شوف الحسد وين وصلهم. مسنا وأهلنا الضر، قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة. بضاعة مزجاة يعني رديئة مدفوعة، لا ما أحد يبيها، لا أحد يريدها. ألم ترى أن الله يزجي سحابا أن يدفعه، وهذه البضاعة التي أتوا بها مزجاة، يعني لا يقبل عليها التجار ولا يريدها أحد، إما لأن الدراهم لم تكن يعني كاملة لأن كانت تصك باليد في ذلك الوقت، أو إن البضاعة التي أتوا بها رديئة أو إنها قليلة. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل كما كنت توفي لنا الكيل. كنا نأتي ببضاعة جيدة لكن الآن اختلف الوضع، لكن نرجو أن تعاملنا على البضاعة القديمة التي كنا نأتي بها، أوفي لنا الكيل. كأنك ما رأيت هذه البضاعة المزجاة، فوتها، نحتاج زيادة، أوفي لنا الكيل. إذن أوفي لنا الكيل، إما يريدون أنه يوفي لهم الكيل كما كان يوفي من قبل، أو أنه يغض النظر عن البضاعة التي أتوا بها كأنها يعتبرها بضاعة كاملة كسابقاتها، أو أنهم يريدون زيادة لوقوع الضر عليهم. فأوفي لنا الكيل، زدنا كيلا، لأن الآن ثلاثة ذهبوا، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، يعني زدنا صدقة من عندك، صدق علينا. وهنا مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته أنه لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، لا يأكل الصدقة. حديث سلمان لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعرف هل هو نبي أو لا، قالوا له ثلاث علامات: لا يقبل الصدقة، يقبل الهدية، وبين كتفيه علامة النبوة. فجاء وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: صدقة. فقال لأصحابه: تعالوا فكلوا، وهو لم يأكل صلى الله عليه وسلم، لا تحل له الصدقة. وقال سلمان: واحدة، هذه ثبتت الآن، لا يأكل الصدقة. ثم جاءه بعد أيام وقدم له طعاما، فقال: ما هذا؟ قال: هدية. فأكل منها صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان: هذه الثانية. ثم نظر بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى خاتم النبوة، فالنبي لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. وحال النبي مع الصدقة مع بني هاشم مع عامة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة اللي الصدقة الواجبة، وتحرم عليه الصدقة المستحبة، لا يجوز له صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله عن زكاة المال وعن صدقة، لا يجوز له أن يأخذها صلى الله عليه وسلم. وأما أهل بيته فكذلك حرم الله عليهم زكاة المال إكراما لهم، وعوضهم عنها بخمس الجهاد، خمس الخمس في الجهاد: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأعطاهم خمس الخمس من الجهاد وغنيمة. واختلف أهل العلم في الصدقة المستحبة، هل تجوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تجوز لهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأكثر أهل العلم على أنها تجوز لهم، وإنما التي تحرم عليهم الزكاة، والنبي الزكاة والصدقة، وأما سائر الناس تجوز لهم الزكاة تجوز لهم الصدقة، الباب مفتوح بالنسبة لبقية الناس. الشاهد هنا أنه قال قالوا وتصدق علينا، فعلى قول من يقول إن هؤلاء أنبياء وأنهم هم الأسباط، فهل الصدقة كانت محرمة على محمد وحده صلى الله عليه وسلم أو على جميع الأنبياء؟ فإذا كانت على جميع الأنبياء إذن هذا يدل على أن هؤلاء ليسوا أنبياء، لأنه قال تصدق علينا، الأنبياء لا تحل لهم الصدقة. وعلى القول بأنها محرمة على محمد فقد اختص بهذا صلى الله عليه وسلم، فإن الصدقة كانت تجوز للأنبياء السابقين. حقيقة ما في دليل يعني على هذه المسألة، لكن الأقرب والله أعلم كما ذكرنا أكثر من مرة أن هؤلاء ليسوا بأنبياء، إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وإنما هم الأنبياء من ذريتهم، الأسباط من ذريتهم، وليسوا هم الأسباط، ليسوا هم الأسباط، وإنما الأسباط من ذريتهم، من ذرية إخوة يوسف ويوسف عليهم السلام. قولهم وتصدق علينا، يقول سفيان بن عيينة لما سئل قيل له هل حرمت الصدقة على غير محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء؟ قال ألم تقرأوا هذه الآية وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، لو كانت محرمة لما سألوها. هذا على القول بأنهم أنبياء، وأما على القول بأنهم غير أنبياء مسألة واضحة جدا. إن الله يجزي المتصدقين، هذه العلة، يعني إذا تصدقت علينا فاعلم أن الله يجزي المتصدقين، أي يعطي المتصدقين سبحانه وتعالى. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الآن الأسلوب تغير، الآن صار هجوم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أن تصور الآن أن يوسف أخوهم، والآن دخلوا عليه أكثر من مرة، دخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام يمكن 4 مرات، دخلوا على يوسف، أول مرة لما جاءوا يطلبون الميرة وقال ايتوني بأخي لكم من أبيكم، ثاني مرة لما جاءوا بأخيهم وأخذوا الميرة ثم انطلقوا ثم نادوهم إنكم لسارقون فجاءوا والتقوا به مرة ثانية ثم انصرفوا، والآن هذه المرة الرابعة يلتقون أخوهم ما عرفوه إلى الآن ما عرفوه. فهنا قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ مجرد أن قالوا أنت يوسف، كيف عرفوا أنه يوسف عليه الصلاة والسلام؟ إما أن يوسف نزع التاج من رأسه وكشف لهم عن رأسه شعره ووجهه وكذا كاملا فرأوه فعرفوه، وإن تغيرت الأشباه لكن يبقى أخوهم يعني معروف، فقالوا أنت يوسف، أو أنه كلمهم بلغتهم، هو كان يكلمهم بلغة أهل مصر ويجعل ترجمانا بينه وبينهم، الآن لا، كلمهم بلغتهم فقالوا أنت يوسف، أنت تتكلم لغتنا، أنت يوسف، أو أن يوسف تبسم، يقول أهل العلم تبسم فرأوا ثناياه فعرفوه بذلك، أو أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو قال لهم ألم تعلموا ما فعلتم بيوسف وأخيه، هذه الكلمة رنت في رؤوسهم، في رؤوسهم، إيش دراك؟ كيف علمت قصة أخينا يوسف؟ أنت ما تدري شيء عن يوسف، أنت يوسف. وتصور أنت خلال هذه الفترة لعلهم يتحدثون بينهم ألا ترون شبهه بيوسف؟ ألا يشبه يوسف؟ خاصة نحن نتكلم عن رجل غير عادي، رجل أوتي شطر الحسن، يوسف أوتي شطر الحسن، يعني متميز عن الناس بشكله، لكن كونه ملك، كونه لبس التاج، كونه يكلمهم بالعبرية، يعني احنا نقول يخلق من الشبه 40، فكانوا يرون شبه فقط لا شيء، لكن الآن لما خاطبهم يوسف ثم قال وهذا أخي، شوفوا لا عبد ولا شيء، معزز مكرم، وإحنا أخذناه على أنه رقيق، ها هذا هو مكرم معزز. يقول الله تبارك وتعالى لما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ طيب نحن نعرف ماذا فعلوا بيوسف، أرادوا قتله في البداية ثم تراجعوا عن القتل إلى أن ألقوه في الجب، ثم باعوه، ثم بعد ذلك كذبوا على أبيهم وقالوا أكله الذئب، ثم اتهموه بالسرقة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فإيذاؤهم ليوسف واضح جدا. طيب ماذا فعلوا لأخيه؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قيل إنهم لما قالوا في أول الأمر ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، حتى بعد بيعهم ليوسف عليه الصلاة والسلام وإلقائه في الجب وكذا كانوا يعاملون أخاه معاملة سيئة، ما زال الحقد في قلوبهم أو الحسد في قلوبهم على أبناء راحيل اللي هي أم يوسف وبنيامين. وكان قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كذلك فيها اتهام له ولأخيه أن هؤلاء من خالتهم أو من أمهم التي هي خالتهم تعلموا منها هذا الأمر. على كل حال يوسف عليه الصلاة والسلام قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ طيب هم أيضا فعلوا بيعقوب، يعقوب آذوه، كذبوا عليه، أخذوا ولده، باعوه، يعني هذا أيضا فيه إيذاء ليعقوب عليه الصلاة والسلام. لم يذكره لأن الآن هو أخوه الموجودون الآن، فذكر لهم حاله وحال أخيه، أو أن يعقوب كبير نبي يعني هو يخلص نفسه، وإنما ذكرهم بما وقع منهم له ولأخيه. يقول أهل العلم وفي قوله إذ أنتم جاهلون فيها إشارة لأنهم عقلوا، يعني حسن حالهم، كنتم جاهلين فعلتم هذا، أنتم الآن أحسن حالا، لما كنتم جهلة وكل مذنب جاهل، لأنه يعني لا يعصي الإله أحد إلا هو جاهل بعظمة الله وبمراقبته له ورؤياه له وكذا، وذلك يقول كل من عصى الله فهو جاهل حال معصيته لله تبارك وتعالى. كنتم جاهلين، إذن أنتم الآن لستم جاهلين. والدليل على هذا أنهم لما أخذ أخو يوسف اللي هو بنيامين قالوا خذ أحدنا مكانه، كان صلحت أمورهم، لكن خرجت هذه من لسانهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل حتى يبرئوا أنفسهم، لكن قولهم خذ أحدنا مكانه إن له أبا شيخا كبيرا كذا تدل على أنه صلح حالهم نوعا ما. فإذا قال إذ أنتم جاهلون، لما كنتم جاهلين فعلتم كيت وكيت بيوسف وأخيه، قالوا أئنك لأنت يوسف، بس ما في كلام، أنت يوسف، أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، نعم أنا يوسف وهذا أخي، ولا كما قلنا معزز ومكرم، ليس عبدا مملوكا، ليس لصا كما قال يعني إن فقدنا صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وقالوا من سرق استرقه، لا 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 شوفوا عايش عيشة الكرام. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، تذكر فضل الله عليه وعلى أخيه، قال قد من الله علينا، ثم بين السبب، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبب هذا أننا اتقينا الله تبارك وتعالى وصبرنا. متى صبر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ يوسف صبر عليه السلام الصبر الاضطراري وصبر الصبر الاختياري صلوات ربي وسلامه. أما الصبر الاضطراري فلما ألقوه في الجب ما يملك إلا أن يصبر، مع هذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره. ثم كذلك لما أدخلوه السجنة صلوات ربي صبر، ما بيده شيء لكن صبر ورضية. أما الصبر الاختياري فلما راودته امرأة العزيز كان يمكنه أن يوافقها، ولكنه صبر صبرا اختياريا، وهذا صبر من يوسف عليه الصلاة والسلام. صبر عن أول يوم رآهم فعرفهم وهم له منكرون، صبر سنتين عن لقيا أبيه ولقيا أخوتي حتى يأمره الله تبارك وتعالى بذلك، هذا صبر اختياري من يوسف عليه الصلاة والسلام. صبر لما قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، صبر اختياري. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لأن هؤلاء هم المحسنون الذين لا يضيع الله أجرهم. عندها قالوا له تالله، أي والله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لقد آثرك أي أخلصك واختارك، آثرك علينا، قدمك علينا وإن كنا لخاطئين. والخاطئ غير المخطئ، الخاطئ هو المتعمد، المخطئ هو الذي لم يقصد، وذاك يحاسب الله الخاطئ ولا يحاسب المخطئ. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أما المخطئ وهو الذي يتعمد الخطأ، يتعمد الخطأ، فهذا هو الذي يأثم. وإن كنا لخاطئين أي كنا متعمدين ذلك الفعل، لما ألقوه في الجب، لما باعوه، لما أرادوا قتله قبل ذلك، كل هذا من الخطيئة التي وقعت منهم. قال، وهنا يعني استسلام تام منهم، آثرك الله علينا، نعترف كنا خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب أي لا تعيير ولا تأنيب ولا طعن ولا سب ولا إيلام ولا شيء، خلاص نسيت. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليكم اليوم أي لن أثرب عليكم، لن أعيركم بما فعلتم، لن أذكركم، أبدأ أذكركم أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، لا لا خلاص أنا نسيت. لا تثريب عليكم اليوم، والتثريب كما قلنا التعيير. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي لا يعيرها، خلاص انتهى الأمر. فهنا قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أي أسأل الله أن يغفر لكم وهو أرحم الراحمين، أي سيفعل إذا كنتم تبتم توبة صادقة. وهنا وقفان في القراءة، إما أن يكون الوقف قال لا تثريب عليكم وتقف ثم تقول اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فيكون خبرا، أو أن تقرأ قال لا تثريب عليكم اليوم وتقف ثم تقول يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. على الوقف عند قال لا تثريب عليكم اليوم ثم قوله يغفر الله لكم، يعني أن الله غفر لكم، خلص انتهى الأمر. لا تثريب اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم أي أسأل الله أن يغفر لكم، دعاء يدعو لهم بالمغفرة. على الوقف الثاني قال لا تثريب عليكم، انتهى. اليوم يغفر الله لكم، هذا خبر يخبر أن الله قد غفر لهم سبحانه وتعالى. ومما وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث هو أكبر أولاد عبد المطلب، أخو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو سفيان ابنه، وكان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية هو الذي كان مع أبي جهل لما منع أبا طالب من أن يشهد الشهادتين، لما كان النبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله. أسلم أبو سفيان بن الحارث وأسلم عبد الله بن أبي أمية. فلما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في المجلس دخل أبو سفيان أو عبد الله بن أبي أمية يخرج الرسول من المجلس، يعني يشعرهما أنهما ضايقاه جدا قبل الإسلام. أما أبو سفيان بن الحارث فكيف أنت ابن عمي، خليص ابن عمي، أبوك أخو أبي، وتسبني وتسب الإسلام وتقول الشعر فينا وكذا، اسكت، ما تبي تسلم لا تسلم، لكن ما يصير تكون مع الأعداء ضدي وأنا ابن عمك. وأما عبد الله بن أبي أمية فهو الذي منع أبا طالب من أن يدخل في الإسلام، فتضايق النبي منهما. فلما أسلم كان النبي إذا كان في المجلس دخل عبد الله بن أبي أمية، دخل أبو سفيان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله بن أبي أمية إلى أخته، أخته من؟ أم سلمة أم المؤمنين أخته، فقال لها يعني شوف النبي كيف يعاملني وكذا. وأبو سفيان بن الحارث ذهب إلى علي بن أبي طالب ابن عمه الثاني فقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما علي: اسمع، إذا أتيتم المجلس وأراد النبي أن يخرج فاستقبله، يعني لا تخلونا يطلع، وقول له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين كما قال إخوة يوسف، قولوا له ذلك. فلما كان الرسول في المجلس صلى الله عليه وسلم فجاء أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية، فلما رآهما النبي خرج فاستقبله وقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلم يملك صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كان وقافا مع القرآن صلى الله عليه وسلم، مجرد أن قال له هذا الكلام قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله سبحانه وتعالى. يقول: أريد الزواج من فتاة تعرف حالتي النفسية حيث أعاني من مرض الاكتئاب، ولكن أهلي يرفضون بسبب ما أدري إيش، ويريدون زواجي من فتاة لكن بدون علمها عن مرضي وأنا رافض. لا، ما إذا عندك مرض، هذا مرض الاكتئاب، يسأل يعني أطباء الأمراض النفسية المتخصصون يسألون عن هذا، يعني هل هذا المرض يعني ممكن يفسد عليهم الحياة، ممكن السبب في الطلاق أو كذا، وإذا كان هذا المرض مؤثرا فإنه يجب عليهم أن يخبروا أهل الفتاة عن هذا المرض، وإن كان غير مؤثر فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان المرض مؤثرا يجب عليهم أن يخبروهم. وإذا كانت الأولى موافقة وأهلها موافقون فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى أفضل. هل يجوز أخذ مصحف من المسجد وعدم إرجاعه لأنه مكتوب عليه يهدى ولا يباع؟ لا، هذه المصاحف التي في المساجد أوقاف، المصاحف التي في المساجد هذه أوقاف، لا يجوز أخذها، لا يجوز أخذها، وإنما أطلبها من الوزارة يعطونك هذا المصحف، أطلبها من أي أحد بصالح يوفرها، صح؟ خلاص اللي يبي المصحف يأخذ من بصالح إن شاء الله تعالى. بس إن المهم لا يجوز أخذ مصحف من المسجد حتى لو يرجعه، الأصل لا يخرج إلا من مسجد إلى مسجد، يأخذ من مسجد فيه مصاحف كثيرة يأخذها إلى مسجد ما فيه مصاحف مثلا، أما يأخذ من المسجد يضعه في بيته لا، ما يجوز هذا، لا، لأنها وقف هذه المصاحف. نعم، هل عنده شيء؟ نعم. واضح.
هل سبح مثل مرتين 200 مرة أو سبح 100 مرة؟
أحسنت. يقول: إذا كان عندي أذكار الصباح أو المساء وأذكار الصلاة نفسها، فأيهما أقدم؟ قدم أذكار الصلاة، لأن أذكار المساء في عندك وقت طويل لها، وكذلك أذكار الصباح لك وقت طويل عندها. فأول شيء ابدأ بأذكار الصلاة، ثم بعد ذلك إن تيسر لك بعدها تقول أذكار المساء والصباح أو تؤجلها، بس تبدأ بأذكار الصلاة. اي نعم. أين المشكلة؟ يعني هذا يوسف دعا لهم أن يغفر الله لهم، والآن هم عندهم مشكلة مع يوسف، مشكلة مع أبيهم، صح ولا لا؟ أي نعم. ولذلك هم الآن يبون يحلوا المشكلة مع يوسف، أخطأوا في حقه وأخطأوا في حق أبيهم، أيضا سيذهبون إلى أبيهم يستغفرون. هذا كلام لأعضاء العلم أنهم صاروا بعد ذلك أنبياء، والأظهر والعلم عند الله أنه لا، ليسوا بأنبياء، والعلم عند الله. أنا أكثر من قول رب اغفر لي، هل أعتبر ذاكرا لله أم هو دعاء وليس بذكر؟ وهل أفضل أن أقول أستغفر الله؟ الدعاء ذكر، الدعاء ذكر لله تبارك وتعالى، و الاستغفار يعني طيب جدا الإنسان يستغفر الله. فنتنوع، رب اغفر لي، رب اغفر لي، استغفر الله، استغفر الله، نوع بين الدعاء وبين الذكر. ولكن لا شك ان الدعاء ذكر لله تبارك وتعالى. هل يجوز اثناء قراءة الفاتحة في الصلاة رفع الصوت قليلا ببعض الآيات مثل اياك الضالين وخفض الصوت ببعضها، ام يجب قراءتها بمستوى صوت واحد؟ اذا كنت اماما تجهر بالقراءة في كل السورة، وإذا كنت مأموما وفي ناس في المسجد يصلون معك لا تجهر حتى لا تزعجهم. وإذا كنت تصلي منفردا في المسجد وفي ناس تقرأ قرآن، في ناس تصلي، في ناس تدعو، في ناس تذكر الله، كذلك لا ينبغي لك أن ترفع صوتك بالقرآن. النبي نهى أن يرفع الرجل صوته بالقراءة. أما إذا كنت في البيت وحدك أو في المسجد وحدك فالأمر فيه سعة، إن شاء الله لك أن ترفع صوتك. نعم. سم. هل في؟ المولد، يعني الاحتفال بالمولد؟ اي نعم. يعني الاحتفال بالمولد، يعني اولا لابد ان نعلم انه لا يعلم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا أحد يعلم. وذلك أنه في ذلك الزمان ما كان عندهم شهادات ميلاد، ولا كان عندهم يكتبون فلان ولد بالتاريخ فلان فلان، ما الأمور عادية جدا، يعني بالكاد يعرفون أنه ولد في السنة الفلانية فلان، ولد في السنة الفلانية فلان، سنين فلان، فلان ولد معه قبله بعده، وهكذا يعني فقط، ما يهتمون بهذا. وصار الاهتمام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالذات بعد البعثة. قبل البعثة ما، وذاك أنت الآن لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 53 سنة، وجلس في المدينة 10 سنوات. ارجع حق أي كتاب في السيرة، الفترة المكية أقل من ربع الكتاب، أقل من ربع الكتاب، يمكن 10 الكتاب الفترة المدنية المكية، 90% من الكتاب كل الفترة المدنية، لأن هناك صارت البعثة، هناك صار الدعوة، هناك صار الجهاد، هناك صار التشريع، وحتى الروايات عن النبي في فضله، في شكله، في مشيه، في كلامه، في أكله، في هذا كل الفترة المدنية هناك صار الاهتمام. فما كان أحد يعرف متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلفوا في ولادته على 9 أقوال، 9 أقوال في تحديد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، غير معروف أبدا. وإن كان أكثر أهل العلم على أنه في 12 من ربيع الأول، الأكثر على أنه في 12، لكن ليس يقينا، ليس يقينا، لكن اليقين الذي عليه الجماهير ويكاد يكون إجماعا أن 12 ربيع الأول هو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما نحتفل بهذا اليوم 12 من ربيع الأول كنا نحتفل بوفاته والعياذ بالله، لأن هذا يوم وفاته يقينا، 12 ربيع الأول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأننا والعياذ بالله نحتفل بموته، كأننا نفرح بموته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يقينا هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول، هذا أمر. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة لما كان بلغ 40 عاد 23 سنة صلى الله عليه وسلم، ما ذكر يوم واحد سنة واحدة أنه قال هذا يوم مولدي، تعالوا نتذاكر، تعالوا نجلس، تعالوا نتكلم، تعالوا نحتفل، أبدا ما نقل عنه أبدا 23 سنة ما نقل عنه ولا سنة. حكم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن اللي 30 سنة خلافة النبوة، ولا واحد منهم احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يراهن على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يحبون النبي أكثر منه صلوات ربي وسلامه عليه. ومع هذا ما نقل عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن أن أحد منهم احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الدولة الأموية الدولة العباسية ما علم أن محتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الأئمة الأربعة الإمام مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة سفيان الثوري الأوزاعي الزهري أئمة الإسلام البخاري مسلم ولا واحد فيهم ذكر هذا الأمر، ولا واحد فيهم احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عيدان أبدلنا الله بها عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط. وإنما جاء هذا من المتأخرين كما ذكر الحافظ بن حجر، أول من قام بالاحتفال بمولد النبي الدولة الفاطمية الشيعية إسماعيلية، هم الذين بدأوا بالاحتفال بمولد النبي، فهؤلاء ليسوا قدوة لنا حتى نقتدي بهم في مثل هذا الأمر. اتبعوا ولا تبتدعوا، الإنسان يتبع يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع هدي أصحابه رضي الله عنه، يتبع هدي التابعين لهم بإحسان أئمة الإسلام. وإنما هذا جاء عند المتأخرين، هم الذين صاروا يقولون نحتفل بمولده ونحتفل بهذا اليوم، هذا هذا ليس بصحيح أبدا. وإنما لك أن تحتفل بمولده كل يوم في حياتك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بعدما أغتسل غسلا مجزئا لا أنطق بالشهادتين مثل ما نفعل بعد الوضوء، القول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد الغسل وبعد الوضوء السنة، إن فعلها الإنسان فله أجر، لم يفعلها لا شيء عليه، أمر في ساعة إن شاء الله تعالى. يقول زواجي بعد أسبوع فما تنصح؟ طبعا كلكم معزومين نبي العنوان بس الله يحفظك. يقول انصحني وكأنك تنصح ابنك في ليلة الدخلة، عليك أن يعني تسأل الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدخل الرجل على امرأته يضع يده على رأسها ويدعو لها ويدعو لنفسه، وكذلك يعني يتق الله في هذه المرأة وفي أهلها، زوجوه وسلموه ابنتهم أمانة عنده، فليتق الله تبارك وتعالى فيها ويحسن إليها، والله المستعان. طيب احنا عنده سؤال، تفضل. وين وين خفجي؟ ايه يقول يعني هل الخفجي الذهاب الى الخفجي يعتبر سفرا وبالتالي يشترط فيه المحرم او لا؟ والله في النفس شيء، لكن الصحيح انه لا، ما تروح الخفجي ولا غيره، سفر يعتبر سفرا، فالظاهر الله العان لازم محرم. اي نعم نعم. سلام. افضل الاعمال تحب الله بس الشاب. طيب لم ايش
نوى فعل عمل خير ولم يتيسر له
ما فعله؟ اي نعم. اولا الشاب والكبير، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظلي، قال شاب نشأ في طاعة الله، فكل أعمال الطاعات خير بالنسبة للشباب، والشباب والشيوخ في طاعة الله واحد، كل المسلمين يجب عليهم أن يطيعوا الله رجالا كانوا أو نساء، كبارا كانوا أو صغارا، طالما أنهم بلغوا الحلم يعني الحنث. أما قبل البلوغ فالأمر في هذا واسع، والذي قبل الحلم هؤلاء يكتب لهم ولا يكتب عليهم، لكن بعد البلوغ لا، يكتب لك ويكتب عليك. وأعظم الطاعات هي الفرائض، الفرائض أعظم. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه. فأفضل شيء يتقرب به العبد إلى الله هي الفرائض: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الواجبات بشكل عام، بر الوالدين وكذا. إذا انتهى من الفرائض فإنه يدخل في النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فيشتغل بالنوافل يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. وأما إذا نوى الإنسان فعل الخير ثم عجز عن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيأخذ أجر النية وإن لم يعمل. نعم، والله أعلم. إذا أومأت برأسي للركوع ولكن تذكرت أني لم أنهي الآية فأكملتها وركعت، هل أسجد للسهو؟ أول شيء قبل هذا حسن خطك، تعلم، دش دورة بالخط، زين؟ على كل حال إذا أردت أن تركع لكن تذكرت أنك لن تكمل الآية، لا بس لو رجعت وأكملت الآية، ولو ركعت ما يضر إن شاء الله تعالى، طالما أنه لم يؤثر في المعنى. أهم شيء لا يؤثر في معنى الآية، لا تقول ويل للمصلين وتركع مثلا، لا يؤثر في معنى الآية. يعني حدثني أحدهم أن أحدهم قرأ سورة طه فلم يلتزم الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء مهم جدا يؤثر في المعنى، فقرأها بطريقة غريبة، قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن، وسكت، يعني كأنه ينفي نزول القرآن والعياذ بالله، ثم قال: أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أعوذ بالله، يعني هذا لا وقفه صحيح ولا ابتداؤه صحيح، وأفسد معنى الآية تماما. فلذلك إذا كان ركوعه لا يفسد معنى الآية ما في بأس، لو قرأ نصفها مثل آية الدين، مثلا آية طويلة جدا، آية مثلا المحرمات من النساء، مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، مثلا قال مثلا وقف عند قوله تعالى: وأمهات نسائكم، وركع، ما يضر إن شاء الله تعالى، المعنى لم يتأثر. فالقصد إذن أنه إذا أومأ بالركوع أكمل ركعته لا بأس، وإن رجع ما في بأس، لكن إذا ركع ليس له أن يرجع، إذا ركع تماما ليس له أن يرجع، لأنه دخل في ركن ما يرجع إلى مستحب، إذا دخل في ركن فإنه لا يرجع إلى مستحب. أما قوله أسجد للسهو، ما في داعي للسجود للسهو في هذه الحالة. والدتي مريضة تطلب منكم الدعاء، صلى الله يشفيها ويعافيها ويرفع عنها وعن كل مسلم، ولا يحرمها الأجر، والله المستعان. حد عنده سؤال؟ تفضل. سأل؟ لا لا، وراك وراك. ايه، انا قاعد اطالع واسمعك، وين الصوت؟ زين، ترقيهم. مرات شنو؟ ما يضر. أما قراءتك على أولادك يمكن أن تجعلها لك ولهم، ممكن تجعلها لها ولهم، إذا رقيت أولادك تكون لك ولهم، والأفضل أن ترقيهم بهذا وتقرأ وردك لوحدك إن شاء الله تعالى، هذا أفضل، لكن لو هذا ما يضر إن شاء الله تعالى. تفضل. سجود إيش؟ شكر؟ إيه. نعم، يقول سجود الشكر هل يلزم منه استقبال القبلة والوضوء هكذا؟ إيه نعم، هذه مسألة فيها خلاف، جماهير أهل العلم على أن السجود أي سجود كان يشترط له استقبال القبلة ويشترط له الوضوء، هذا قول جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم يقول لا يشترط استقبال القبلة ولا يشترط الوضوء لأن هذا ليس بصلاة، من اعتبر سجود الشكر أو سجود التلاوة من اعتبر هذا السجود صلاة قال يشترط له ما يشترط للصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء. ومن قال إن سجود الشكر وسجود التلاوة ليس بصلاة فلم يشترط له ستر العورة ولا استقبال القبلة ولا الوضوء. ولعل الثاني أرجح أنه لا يشترط لسجود، لكن لا تكثر من سجود الشكر، لأن بعض الناس يعني أخبرنا في واحد كل يوم يسجد للشكر أو بعد كل فريضة يسجد للشكر يقول أشكر أني صليت، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ما ثبت عنه سجود الشكر، وقيل مرة واحدة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وقيل إن سجود صاد فاستغفر رب فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب، أن النبي قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا بس، لكن ما ثبت عن النبي سجد الشكر. ثبت عن أبي بن كعب، عفوا عن كعب بن مالك، لما أنزل الله توبته وعلى الثلاثة الذين خلفوا أنه سجد لله شكرا. ورد عن أبي بكر الصديق لما قتل الفجاء السلمي أنه سجد لله شكرا على قتله، وأن علي بن أبي طالب رضي الله سجد لما قتل ذو الثدية لما وجده في القتلى فسجد لله شكرا. يعني لا يكثر الإنسان سجود الشكر، يكون لأشياء معينة يعني ما كنت تتوقعها فصارت كذا فسجد لله شكرا. أما أن الإنسان كل يوم يسجد للشكر هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل بدعة كل يوم يسجد للشكر. إذا تسجد لأنك صليت أسجد لأنك تنفست، كل نفس هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى أنك عايش، أسجد بس 24 ساعة ساجد، كل ما أكلت تسجد للشكر، كل ما صليت كل ما ذكرت الله سجدت للشكر، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. والله إذا إنسان يجد له وظيفة ثانية أفضل، ما يروح العسكرية لأنه يحلق لحيته، لأن حلق اللحية لا يجوز محرم، فإذا يجد له وظيفة ثانية لا ما يروح، إذا ما يجد يعني الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى، بس خلص الدورة خلص على طول يطلقها. قاعد أقول قلت صدري وين ارفع صوتك شوي تقول الركعة الأولى ها تعتبر الأولى لك، متى تقرأ التشهد السورة الثانية مع الفاتحة صلاة إبراهيمية؟ أبدا، الإنسان إذا فاتته الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العبرة ببدايتك أنت متى بدأت، تعتبر هذه الركعة الأولى لك وتتابع الإمام، متى سلم الإمام تعتبر كم مضى لك، صليت ثلاث بقيت لك ركعة في صلاة إبراهيمية، جلست مع الإمام مثلا الثالثة بالنسبة لك وهي الرابعة بالنسبة للإمام وقرأت التحيات تقرأها كاملة مع صلاة إبراهيمية مع الدعاء، إذا سلمت تقوم تجيب الركعة إن شاء الله تعالى. وضحت؟ طينا تفضل. لو ما قلت شنو؟ ايه اولا ما في بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي، الثابت ما قال الثابت لان فيها خلاف المشهور بين السجدتين انك تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، او رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، هذا يعني الاشهر. اما رب اغفر لي ولوالدي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ما قلت شيء مثلا بين السجدتين صلاه صحيحه ان شاء الله تعالى، لكن احرص انك تقول شيء لا تسكت. عند تفتيش السياره عند الحدود يتم ادخال الكلب احيانا، فاذا سقط لعاب الكلب على الكرسي ماذا افعل؟ تمسحه اذا تاكدت ان في لعاب الكلب وقع على الكرسي، تمسحه بمناديل او شيء بماء والحمد لله ما في شيء ان شاء الله تعالى. ما يحتاج تغسل 7 مرات، هناك إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. أما إذا وقع لعابه على الملابس أو على كذا فيكفيك أن تزيل عين النجاسة، أن تزيل عين النجاسة، أن لعابه نجس. والله أعلم. يعني ما يحضرني الآن، هو يقول ورد في الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه إمداد كلماته، ورد في ثانية سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه إمداد كلماته، يقول أيها أثبت، ما يحضرني الآن، لكن الذي يحضرني سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه إمداد كلماته، هذه التي تحضرني الآن. ما أدري والله، لعلها ثابتة هذه وهذه، ما أعلم. نعم. أكثر من 3؟ لا، الوضوء الأصل 3 مرات ما عدا الرأس مرة واحدة، لكن غسل الكفين، مضمض والاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين 3 مرات، هذه السنة، وإن اكتفى بـ2 لا بأس، واحدة لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يزيد على 3. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من زاد فقد تعدى وظلم، إلا إذا مثلا كان معرق، مثلا ماشي راكض مثلا وشعر في شيء من العرق في جسمه وكذا فغسل زيادة من هذا الباب، مو كل مرة، يعني في ظرف معين، أو إن جزء من يده ما أصابه الماء أو جزء من رجله ما أصابه الماء فيغسلها مرة رابعة لا بأس، لكن أن يتعمد 4 بدون سبب لا، هذا خلاف السنة. من اللي كان رافع يده؟ يلا سب. بين السجدتين الدعاء مشروع، اصبر شوي، الدعاء في 7 مواضع من الصلاة، الدعاء في 7 مواضع من الصلاة، منها أولا دعاء الاستفتاح ولك أن تدعو، ثم الدعاء أثناء القراءة عندما تمر بآية رحمة أو آية عذاب أو آية فيها تعظيم لله تدعو، والدعاء في الركوع، مع أن الركوع جاء فيه أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، لكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي السجود وهي الرابعة أنك تدعو، وهذا أقرب مكان للدعاء، وبين السجدتين الدعاء، وقلنا الرفع من الركوع لما قلنا، وعند الرفع من الركوع وبعد التشهد قبل السلام، هذه 7 مواضع لك أن تدعو فيها الله تبارك وتعالى، ولكن بعد أن تقول الذكر الذي مقرر لهذا الفعل، يعني تقول رب اغفر لي رب اغفر لي ثم ادعو بما شئت، أو رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني ثم ادعو بما شئت، جائز لا بأس إن شاء الله تعالى. وين مؤذننا؟ دخل الوقت؟ طيب والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.